إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا بالأمس بحمد الله تعالى من الحديث المتواتر، وقلنا إن الحديث إذا لم يكن متواترا فهو خبر آحاد، وعندما نقول خبر آحاد فلا يتوهم أن المقصود أنه يرويه رجل واحد، فلا شك أن من أخبار الآحاد ما يرويه رجل واحد، ولكن ليس هذا المراد والمقصود من قولهم آحاد، بل المقصود من قولهم آحاد ما ليس متواترا. فكل حديث لم يتحقق فيه شرط التواتر فهو خبر آحاد، يعني لو أنه رواه عدد كثير من الرواة كما المتواتر لكنه لم يفد العلم، حينئذ يكون آحاد مع أنه من رواية عدد كثير. لماذا؟ لأن المتواتر لابد أن يفيد العلم اليقين، بخلاف الآحاد فلا يفيد العلم اليقين، اللهم إلا أن تقترن به القرائن الدالة على ذلك كما بين ذلك العلماء قديما وحديثا. لكن الأصل في الآحاد أنه لا يفيد العلم. ثم ذكرنا أن الأخبار إما أن تأتي بدون حصر عدد، وذكرنا أن هذا هو المتواتر، يعني يرويه عدد كثير من دون عدد محدد، بخلاف الآحاد فهو يروى من طرق معدودة معروفة عند أهل العلم. فلهذا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال: والثاني، يعني الذي يجيء بحصر عدد، المشهور. والمشهور هذا أول أنواع الآحاد، فالآحاد إما مشهور وإما عزيز وإما غريب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: والثاني الآحاد، والثاني المشهور. والمشهور يرويه كما بين الحافظ ابن حجر ثلاثة، لأنه ذكر أن الأخبار إما أن تروى بما فوق الاثنين أو بهما، أي بالاثنين أو بواحد، فهذه كلها أخبار آحاد، فما يكون فوق الاثنين أي ثلاثة فصاعدا يسمى بالإيه؟ بالخبر المشهور، أي الخبر المشهور هو الذي رواه ثلاثة من الرواة أو أكثر، أربعة، خمسة، عشرة. طيب، إذا كثروا حتى بلغوا عددا كبيرا هل يكون متواترا؟ متى يكون متواترا؟ إذا أفاد العلم. إذن كثرة العدد وحدها لا تعني إفادة العلم، بل إفادة العلم شيء منفصل عن العدد كما وضحنا ذلك بالأمس. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: فكل متواتر مشهور من غير عكس، يعني أن الخبر الآحاد قد يكون عدد رواته كثيرا كالمتواتر كما هو الحال في الايه؟ في المشهور، لكنه يفترق عن المشهور بماذا؟ يفترق عن المتواتر بماذا؟ بأن المتواتر هذا العدد الكثير أفاد العلم، بينما المشهور مع كثرة عدده في بعض صوره لكنه لم يفد العلم، ومن هنا كان الفرق بين المتواتر والمشهور. فلماذا كل متواتر مشهور من غير عكس؟ لأن المتواتر ما هو إلا مشهور وزيادة، ما هو إلا مشهور وزاد على المشهور، فصار المشهور جزءا من المتواتر، كما نقول كل صحيح حسن من غير عكس، لأن الصحيح أعلى من الحسن. فما من حديث صحيح إلا وهو حسن وزيادة، إلا وهو حسن وزاد عليه أوصافا أخرى، فصار الحسن داخلا في الصحيح من هذه الحيثية وليس العكس، لأن الحسن دون الصحيح. هذا الحديث المشهور الذي يرويه ثلاثة فأكثر، هذا اختيار الحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث قيد المشهور بما رواه ثلاثة فأكثر. من أهل العلم من يقول إن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، إذن لا يدخل فيه إيه الثلاثة، وهذه طبعا اختلافات قريبة جدا وسهلة. المهم أن يكون الحديث قد اشتهر ورواه أكثر من راوي وعرف له أكثر من مخرج، فهذا يشكل عند الباحث المتخصص اطمئنان للخبر بأنه له مخارج متعددة وروايات متعددة، فيجعله يطمئن إلى ذلك الخبر. قال: وهو المستفيد، أي أن هناك نوع آخر من الحديث الآحاد يسمى بالمستفيد، يسمى بالمستفيد. يقول: وهو المستفيد على رأي، أي على رأي بعض أهل العلم أن المستفيد والمشهور كلاهما بمعنى واحد، فإذا وجدت أهل العلم يقولون هذا مشهور أو هذا مستفيد فاعلم أنهم أرادوا معنى واحدا، أرادوا بالمشهور المستفيد وبالمستفيد المشهور، وهذا هو اصطلاح علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، ووافقهم على ذلك بعض الفقهاء. والبعض الآخرون اشترطوا شروطا أخرى في المستفيد، فرقوا بين المستفيد والمشهور بأوصاف لا علاقة لها بعلم الحديث، فلهذا لا يعرج عليها لأنها خارجة عن اصطلاح علماء الحديث. هذا هو المشهور الاصطلاح، هذا هو المشهور الاصطلاح. هناك مشهور يسمى عند العلماء بالمشهور غير الاصطلاح، بالمشهور غير الاصطلاح. المشهور الاصطلاحي لابد أن يكون رواته على النحو الذي بيناه ثلاثة فإيه فأكثر، لكن قد يروى الحديث ويشتهر بين عموم الناس ولكنه مع ذلك لم تتحقق فيه تلك الأوصاف التي ذكرناها، فهذه شهرة ليست اصطلاحية، ليست راجعة إلى اصطلاح علماء الحديث، وإنما هي شهرة باعتبار ما اشتهر وانتشر وشاع وذاع على ألسنة الناس، وهذا موجود. لكن حينما نجد العلماء يتناولون هذا النوع من المشهور لا يقصدون المشهور الذي ذكرناه أولا، إنما يذكرون المشهور بمعناه اللغوي. فمثلا هناك بعض الأحاديث، مثلا حب الوطن من الإيمان، ده حديث مشهور ولا مش مشهور؟ الناس كلها عارفة، فهو مشهور على ألسنة الناس، ومع ذلك هو حديث لم يتحقق فيه أوصاف المشهور التي ذكرناها، بل كما يقول العلماء إنه ليس له إسناد أصلا، إنما هو كلام دارج على الألسنة ليس له إيه؟ إسناد، ليس له إسناد. فهذه شهرة راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى ما تعارف عليه الناس واشتهر بين على ألسنة الناس، وهذا في الغالب تكون هذه الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس وليست مشهورة بالمعنى الاصطلاحي تكون من الضعيفة، وإن كان منها الصحيح. وقد يكون الحديث من إذا نظرنا إليه بالجانب الاصطلاحي لا يكون صحيحا أو لا يكون مشهورا، بل قد يكون غريبا، ومع ذلك هو مشهور على ألسنة الناس، زي حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أصح الأحاديث. إذا نظرنا إلى الجانب الاصطلاحي فهو حديث غريب، لأنه لم يرويه إلا واحد عن واحد، لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم رواه عنه جمع كثير. فإذا الحديث في طبقاته العليا من رواية واحد عن واحد عن واحد، وهذا وصف للمشهور أم وصف للغريب؟ للغريب الذي سيأتي أنه من رواية واحد عن واحد. فإذا هذا الحديث من الناحية الاصطلاحية يسمى غريبا، لكن من ناحية شهرته على ألسنة الناس يسمى إيه؟ مشهورا، لأن الناس اشتهر بينهم هذا الحديث وعرفوه وشاع وذاع فيما بينهم. فإذا قد يكون هناك شهر الحديث نفسه، قد يكون مشهورا بالجانب غير الاصطلاحي، وهو غريب إذا نظرنا إليه من جانب إيه؟ اصطلاحي. والثالث يعني ما يرويه إيه؟ رجلان، ما يرويه رجلان. العزيز، الحديث العزيز هو الذي يرويه رجلان اثنان. إذن المشهور ثلاثة فأكثر، أما دون الثلاثة وهما الاثنان إذا الحديث رواه اثنان من الرواة يسمى الحديث حينئذ بالحديث الايه؟ العزيز. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه بعض أهل العلم، ونسب ذلك إلى الحاكم النيسابوري، قال إنه لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، أما إذا كان الحديث من رواية الواحد فلا يقبل. وهذا طبعا وإن عزي إلى الحاكم النيسابوري، لكن الحافظ بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله وجه كلام الحاكم النيسابوري بأنه لم يقصد هذه الصورة التي ذكرناها، بخلاف بعض المعتزلة والمتكلمين الذين اشترطوا في الحديث أن يكون من رواية اثنين عن اثنين، وبعضهم زاد على هذا، بعضهم قال إن الحديث لا يقبل إلا إذا كان من رواية أربعة عن أربعة، وبعضهم زاد فقال فاشترط بعضهم التواتر في الحديث حتى يكون مقبولا محتجا به. وهذه كلها أقوال شاذة ليس عليها أهل العلم، بل خبر الآحاد حج، أعني هنا بالآحاد أي ما يرويه الواحد عن الواحد، هو حجة في دين الله عز وجل تبنى عليه أحكام وتثبت به العقائد، وليس الأمر كما يفرق فيه أهل البدع والأهواء من قولهم إن العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر، لا، بل أهل السنة جميعا رضي الله عنهم جميعا يثبتون الأحكام الشرعية والعقائد بأخبار الآحاد ما دام ثبتت على طريقة المحدثين وصح ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يقول السيوطي في ألفيته وليس شرطا عدد، ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. الذي يشترط في الحديث لكي يكون حجة مقبولا أن يكون من رواية اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة أو أربعة عن أربعة أو نحو ذلك، هؤلاء غلطوا في ما ذهبوا إليه، والصواب أن الحديث الواحد الذي يرويه الواحد عن الواحد عن الواحد حديث أيضا مقبول ما دام قد تحققت فيه شرائط الصحة التي وضعها علماء الحديث، وستأتي بيانها إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الحديث الصحيح. قال والرابع الغريب، الغريب من أخبار الآحاد هو ما يرويه الواحد، يرويه الواحد عن الواحد. ولهذا قلنا حديث الأعمال بالنيات حديث إذا نظرنا إلى عدد الرواة فهو غريب، لأنه من رواية الواحد عن الواحد، ومع ذلك هو حديث صحيح لأنه تحققت فيه شرائط الصحة عند علماء الحديث، وهذا حديث من أصول الإسلام. حديث الأعمال بالنيات هو حديث من أصول الإسلام، ومع ذلك يثبت عند علماء الحديث برواية الواحد عن الواحد، وهو يحمل أصلا عظيما من أصول الإسلام، وهو أن الأعمال قبولها أو ردها يتوقف على النية والقصد. والرابع الغريب ويسمى أيضا بالإيه؟ بالفرد، ويسمى أيضا بالفرد. ومن أهل العلم من يفرق بين الفرد والغريب بتفريقات ليست بذات بال وعمليا غير مستعملة، لكن الأشهر والأكثر إطلاقا عند علماء الحديث أنهم يطلقون الغريبة والفرد بمعنى واحد، بمعنى واحد. قال وكلها، أي كل هذه الأنواع سوى الأول، الأول اللي هو إيه؟ المتواتر، آحاد. إذن المشهور من الآحاد، والعزيز من الآحاد، والغريب من الآحاد. والأول الذي هو المتواتر هو قسم على حدة. إذن الأخبار كما قلنا إما متواترة وإما آحاد. المتواتر مفروغ منه، لا يحتاج إلى بحث ولا تفتيش، لأنه إذا ثبت أن الحديث متواتر وأفاد العلم فهذا يغنينا عن النظر في رواته وأسانيده، خلاص، لأنه جاوز القنطار، تعدى. بخلاف الآحاد بأنواعه فهو يحتاج منا إلى بحث وإلى نظر في الأسانيد وتفتيش عن أحوال الرواة لنعرف ما كان منه مقبولا وما لم يكن منه إيه؟ مقبولا. ولهذا قال وفيها، فيها أي الضمير هنا عائد على الآحاد فقط بأنواعه، أما المتواتر فقد فرغ من صحته وقبوله، يبقى الآحاد. قال فيها أي في الآحاد بأنواعه، أي المشهور والعزيز والغريب، فيها المقبول والمردود، بعضها مقبول وبعضها مردود، لأن هذه أحد قد تتحقق فيها شرائط القبول فتقبل، وقد لا تتحقق فيها شرائط القبول فلا تقبل، قد تتحقق فيها شرائط القبول فتقبل، وقد لا تتحقق فيها شرائط القبول فلا تقبل. إذن هما قسمان أم لا؟ قد يقول قائل ينبغي أن نقول ما تحقق فيه شرائط القبول يقبل، وما تحقق فيه شرائط الرد يرد. نقول لا، هذا الذي قلناه أولا يعتبر أخصر في العبارة وأدل على المراد. فأولا ما كان ما قامت عليه دلائل القبول تقبل، وما لم تجتمع فيه دلائل القبول ترد، فمن باب أولى ما وجد فيه دلائل الإيه؟ الرد. إذن حتى لا يكون هناك إشكالية في نوع ثالث، فنقول إما أن تدل الدلائل على قبوله فيقبل، وإما أن لا تدل الدلائل على قبوله فيصير إيه؟ مردودا، سواء وجدت الدلائل الدالة على رده أو لم توجد. وهذا يدلك على أن الأصل في الخبر عدم القبول حتى يأتي الدليل الدال على القبول، فلا نقبل الخبر لمجرد أننا لا نعلم فيه ما يدل على الجرح أو على الرد، لا، مجرد عدم علمك بموجب القبول يمنعك من القبول حتى وإن لم تعلم موجب الرد. يعني أنت النهاردة قرأت حديثا في كتاب أو في صحيفة أو سمعته في مذياع أو نحو ذلك، وأنت لا تعرف أهو من المقبول أم هو من المردود، الأصل أن تتعامل مع هذا الحديث على أنه من المردود حتى يتبين لك وصف القبول، وهذا الوصف يتأتى إليك إما أن تكون من الباحثين الذين يمكن لك أن تفتش في الكتب أن تعرف في الإسناد وتعرف في الرواة وترجع إلى أهل العلم فحينئذ تعرف أنه من المقبول أو لا، وإما أن تسأل أهل العلم المختصين بالعلم فتسأل فيقولوا إن لك هذا من المقبول أو من غير المقبول، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا لم يكن عندك علم بقبول الخبر فالأصل عدم القبول حتى يأتي الدليل الدال على القبول. ولذلك الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب المجروحين لما تعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل يرى وإنما قال يرى، يرى أن يظن ويشك أهو من الثابت أم من غير الثابت. قال ابن حبان فمجرد شكك في الحديث أهو صحيح أو غير صحيح يمنعك من أن تحدث بالحديث أو تخبر به، وإلا وقعت في زمرة الكذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت إذا قرأت حديثا ولم تعرف أهو من المقبول أم من غير المقبول لا يجوز لك أن تحدث به
ولا أن تبني عليه حكما حتى ترجع إلى أهل العلم فتسألهم ليخبروك أهو من المقبول أم من غير المقبول. قال: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. كما قلنا آنفا أن المتواتر لا يحتاج إلى النظر في إسناده ولا في أحوال رواته بخلاف الأحاد، فإن قبوله أو رده إنما يتوقف على النظر في الأسانيد وفي أحوال الرواة، فلهذا كان منه ما هو مقبول ومنه ما هو إيه؟ غير مقبول. قال: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقراء على المختار. احنا قلنا المتواتر يفيد العلم الايه؟ اليقين، وقلنا ان الاحاد لا يفيد العلم بمجرده، لكن هنا ابن حجر يزيد في الموضوع تفصيلا اكثر فيقول: يعني ان الاحاد وقد يقع فيها، اي في الاحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ايه العلم النظري؟ هو العلم القائم على الاستدلال، العلم القائم على مقدمات ونتائج. بما أن إذن بخلاف العلم اليقيني. العلم اليقيني هو العلم البدهي، ما يحتاج إلى أدلة، ما يحتاج إلى براهين، تجد نفسك منقادا إلى التصديق به بمقتضى الفطرة. واضح هذا الكلام؟ يعني أنت النهاردة تؤمن بأن الشمس تطلع من المشرق، هل أنت طلبت دليلا على هذا؟ هذا أمر تصدق به من غير بحث ولا تنقيب ولا سؤال ولا تفتيش، صح الكلام؟ بخلاف العلم النظري. العلم النظري هذا يحتاج إلى إيه؟ نوع بحث، نوع تفتيش، نوع دراسة. ولهذا هذا العلم النظري لا يظهر لعموم الناس، إنما يظهر لأهل الاختصاص. يظهر إيه؟ لأهل الاختصاص. إذا أفاد الحديث الأحاد هذا العلم النظري بناء على القراءة، يعني أن هذا العلم يتأتى إليك عن طريق إيه؟ قراء تحتفي بالرواية. يعني إيه قراء؟ القرينة هي علامة أو دلالة لا تفيد بمجردها علما، وإنما تفيد باجتماع غيرها معها، وده موجود في حياتنا اليومية. احنا نفسنا في حياتنا اليومية عندنا مسألة القرائن دي بنستعملها. ازاي الكلام ده؟ يعني انا مثلا جئت للمسجد هذا، عايزين نعرف الاخوة جم ولا ما جم، حضروا ام لم يحضروا. بطبيعة الحال انا اذا دخلت المسجد ونظرت بعيني رأسي سيكون هناك ايه؟ علم يقين. علم ايه؟ يقيني أن الإخوة إيه؟ قدموا إلى المسجد في صلاة العصر، وأنهم جاءوا ليسمعوا الدرس. لكن ممكن أتوصل لهذه المعلومة عن طريق القرينة. إيه القرينة بقى؟ أنا جئت على باب المسجد فوجدت الأحذية على باب المسجد أكثر من المعتاد، أكثر من المعتاد. يعني المعتاد مثلا يكون فيه 50 حذاء مثلا، وجدت 100 200 300. هذه الأحذية تشعرني أنا أن هناك داخل المسجد عدد إيه؟ أكثر من العدد الذي من جاء ليصلي فقط. هناك من جاء أيضا ليحضر الدرس، فدي بالنسبة إلي تعد إيه؟ قرينة. أنا أفهم منها على طول، أفهم منها أن إيه؟ أن المسجد الطلبة جاءوا لحضور الدرس، صح الكلام؟ والعكس ايضا صحيح. يعني انا لما الطياره اتاخرت عليا واول يوم في الدوره تخلفت عن الحضور، صح الكلام؟ بطبيعه الحال الطالب منكم عندما ياتي الى المسجد فلا يجد طريق عوضا، هيقول الشيخ ما جاش خلاص، اما ان الدوره الغيت او ان حصل ظرف طارئ للشيخ طارق فلم ياتي في الموعد المعتاد او المتفق عليه. لكن واحد آخر يأتي ومثلا يقف على باب المسجد فيجد الأحذية قليلة جدا، فيفهم من هذا ماذا؟ يفهم من هذا أن هناك من أخبر بأن الشيخ لن يأتي اليوم فلم يأت فلم يأتي عدد كثير ممن هم في المتوقع أن يأتون. فأنا أفهم من هذا أن الشيخ تخلف عن المحاضرة دي، بنسميها إيه؟ قرائن. زي برضك أنت النهاردة لما تتكلم واحد وجهه أخبرك بخبر في حتة تنظر في وجهه شوفه كده وش حمر ترعب تهز تستشعر إيه؟ أنه كاذب. لكن لما تلاقيه واثق من نفسه ويخبرك على البديهة من غير تكلف ولا يتلكع في كلامه تفهم على طول انه ايه صادق. اذا هذه بنسميها ايه؟ قرائن. هذه بنسميها هذه القرائن لا تقوم بنفسها، يعني لا يمكن ان يستدل بها وحدها، لابد ان تنضم اليها امور قرينة مع قرينة مع قرينة تشكل قوة، تشكل ايه؟ قوة. كذلك علماء الحديث، الحديث قد يرويه واحد ولكن هذا الحديث الذي رواه ذلك الواحد اجتمعت معه عدة معاني أي قرائن جعلت هذا الواحد مستندا إلى هذه القرائن فيأخذ قوة إلى قوته فيصير حينئذ مفيدا للعلم النظري. من هذه القرائن مثلا اتفاق البخاري ومسلم على إخراج الحديث، أليس هناك أحاديث أحد في الصحيحين وهناك أحاديث أحد في غير الصحيحين؟ مش كده ولا ايه؟ لكن خبر الاحاد الذي يكون في البخاري ومسلم هل قوه هو في القوه كقوه خبر الاحاد الذي لم يخرجه البخاري ولا مسلم؟ هذا احاد وهذا احاد، لكن الذي في الصحيحين بطبيعه الحال انضمت اليه قرينه قويه لان العلماء قد تلقوا الكتابين بالايه؟ بالقبول قديما وحديثا. فكون البخاري ومسلم يخرجان هذا الحديث في الصحيحين مع كوني من الأحاد هذا يعطي هذا الخبر تحديدا قوة فوق قوته. هذا الخبر يأخذ قوة من إخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث فيأخذ قوة فوق قوته، فهذه قرينة إذا انضمت إلى خبر الأحاد تجعله مفيدا للإيه؟ للعلم النظري. هناك حديث يرويه واحد وحديث آخر يرويه واحد، لكن الحديث الأول يرويه واحد من الأئمة الحفاظ زي مالك زي شعبة زي سفيان الثوري زي أحمد بن حنبل، والآخر يرويه واحد أيضا ولكنه ليس من الأئمة الحفاظ. أيوة هو ثقة، ولكن هل الثقات في مرتبة واحدة؟ هل ثقة مالك كثقة غيره ممن دونه؟ هذا ثقة وهذا ثقة، ولكن الثقات مراتب ودرجات. أنت نفسك عندما يقول لك يقال لك هذا الحديث صححه الإمام أحمد زي ما بيقولوا لك هذا حديث صحاحة طلع عوض الله، هتقول يفتح الله على طول كده. هذا واحد وهذا واحد، لكن الحديث تصحيحه يأخذ قوة من قوة من صححه وهو الإمام الكبير أحمد بن حنبل، ويأخذ ضعفا من ضعف من صححه كطلع عوض الله. يمكن أنت لما تسمع أن طلع عوض الله صححه تقول الحمد لله اطمننا أنه حديث ضعيف. إذن الخبر قد يكون خبرا واحدا لكن يأخذ قوة أو ضعفا من الراوي الذي جاء به وأخبر به، دي كلها قرائن. طبعا هنقول الكلام ده إجمالا، لكن الباحث المتخصص المتوسع بيفهم الكلام ده. ولذلك تجد الأئمة مثلا راوي من الرواة ثقة يقبلون حديث، وراوي آخر ثقة لا يقبلون حديث. شيء عجيب، مش ده ثقة وده ثقة، واحد يقول الإمام متناقضون. يا ابني انت مش فاهم حاجة. ليه؟ في واحد ثقة عنده أهلية لأن يتفرد بما ليس عند غيره، صح الكلام؟ واحد ثقة هو ثقة لكن ليس عنده تلك الأهلية، مش بيقول لك من أين لك هذا؟ ها؟ لما يجي واحد مثلا معروف إن هو طول عمره كده على نياته على قده يدوبك يجد قوت يومي، فجأة نلاقيه راكب عربية 4x4 فخرة، هتقول له ايه من اين ايه لك هذا؟ لكن واحد من عادته يركب مثل هذه السيارات هتسأله؟ اذا هذا عنده اهلية لركوب مثل هذه السيارة وهذا ليس عنده تلك الاهلية. فانت اذا رأيت من عنده الاهلية لركوب مثل هذه السيارة لا تستشكل هذا ولا تستنكره. بينما الآخر تستشكل وتستنكر مع أن هذا واحد وهذا واحد. فهم الكلام؟ إذن هنا دي القرائن، معرفة واحد عنده أهلية للتفرد، واحد ليس عنده أهلية للإيه؟ للتفرد. في كتاب سؤالات الحاكم اللي سابه أظن للدارقطني أو غيره، حكى قصة أن هناك واحد اسمه محمد ابن قدامة، كان رجل كبير 90 سنة كده، وقال لأولادي أريد أن أتزوج الليلة. قالوا يا شيخ إذا طلع النهار نزوجك. قال أريد أن أتزوج الليلة. يا حج إذا طلع النهار نزوجك. قال ما أتزوج إلا الليلة. فزوجوه امرأة من الحي، فجاه لما دخل بها على أذان الفجر كده وجدوا المرأة إيه؟ تنادي تعالوا خذوا شيخكم. فدخلوا فوجدوا الرجل مات. هو دوت إيه؟ غير أهل للتفرد. ولكن سبحان الله هي ليلة واحدة فحملت منه المرأة فولدت بمحمد ابن قدامة فصار إمام من الأئمة. يعني ليلة مباركة يعني، وإحنا عمالين 100 ليلة و1000 ليلة مش عارفين نطلع حتى صباع إمام. فهنا إيه؟ هو ليس عنده أهلية للتفرد، ما ينفعش يتفرد بامرأة في هذا السن وفي هذه القوة. كذلك أيضا في واحد يتفرد بحديث عنده الأهلية، واحد من الحفاظ الكبار المتوسعين في العلم الذين سمعوا ورحلوا إلى البلدان وسمعوا من القريب والبعيد، ده ممكن يأتي بأحاديث لا يعرفها غيره، صح ولا لا؟ لكن واحد لم يطلب العلم إلا في مسجد حيه، لم يخرج عن هذا المسجد ولم يسمع إلا من علماء بلده، فهل هذا يمكن له أن يأتي بأشياء لا يعرفها الحفاظ المطلعون الكبار؟ هنقول له من أين لك هذا؟ مش كده ولا إيه؟ إذن هذا ثقة وهذا ثقة، لكن هذا عنده أهلية للتفرد وهذا ليس عنده أهلية للإيه؟ للتفرد. كذلك أيضا هناك بعض الروايات تقبل من الراوي والراوي نفسه روايات أخرى لا تقبل منه. وده بقى احنا بنخش في الغويط شوية عشان نفهم الأئمة بيعملوا ايه. يعني راوي واحد قد يروي حديثين وقد يكون الحديثان بإسناد واحد، فإذا بالعلماء يقبلون منه الحديث الأول ولا يقبلون منه الحديث الآخر رغم أنه راوي واحد وروي الحديثين بإسناد واحد. لماذا؟ لأن الحديث الواحد فيه من الصفات ما يمكن أن يتفرد بها مثل هذا الراوي، والحديث الآخر فيه من المعاني والصفات ما لا يمكن أن يقبل مثل ذلك من هذا الراوي بعينه، ما عندوش أهلية لقبول مثل هذا الأخبار. إذن الأخبار أنواع، بعضها يمكن أن يتفرد بها بعض الرواة وبعضها الآخر لا يمكن أن يتفرد بها بعض الرواة الآخرون. زي إيه؟ عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، سلسلة صحيفة كتاب إسناد واحد، العلماء يقبلون من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد بعض الأحاديث ولا يقبلون منه بعض الأحاديث الأخرى مع أنه يروي الأحاديث كلها بإسناد إيه؟ واحد. ليه؟ لأن ما قبلوه من أحاديثه وجدوا له أصولا تدل على أنه حفظه ولم يخطئ فيه، وما لم يقبلوه من أحاديثه وجدوا أن تفرد عمرو بها مما لا يحتمل من مثله لا سيما إذا خالف، زي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. عمرو بن شعيب يروي هذا الحديث، العلماء أنكروا عليه. أنكروه ليه؟ لأنه قال أو نقص، ومعلوم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فإذا جاء عمرو بن شعيب بحديث ينهى فيه النبي عن أن يتوضأ الرجل بأقل من ثلاث من ثلاث يدل على إيه؟ أنه أخطأ، لا يحتمل من مثله أن يأتي بهذا، إنما يؤخذ منه ما إيه؟ ما له أصل من رواية غيري ولم يأتي بما يتعارض معه ما هو أصح منه. إذن هناك روايات تحتمل من بعض الرواة ونفس الرواة لا تحتمل منهم روايات أخرى. مفهوم هذا الكلام؟ ده اللي احنا بنقوله دايما في مسألة القرائن. قال على المختار إشارة إلى إيه؟ من خالف في ذلك من أهل العلم، بعضهم قال لا بل كل الآحاد لا يفيد العلم، واضح؟ فكأنه يقول لا هو يفيد ولكن بالقرائن المحتفة به وليس لمجرد كونه آحادا. ثم رجع إلى الغرابة وأراد أن يقسمها أقساما، فقال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. أصل السند بينها ابن حجر بأنه طرفه الذي فيه الصحابة، يعني هو أقرب إلى هذا الطرف وليس يقصد الصحابي تحديدا، ولما يقصد إيه؟ مخرج الحديث. خلي بالك كل حديث في الدنيا ليه مخرج. ليه؟ إيه مخرج الحديث؟ يقول العلماء مخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد، زي الزهري مثلا. لما يجي حديث يرويه عدد من الرواة كلهم يروونه عن الزهري والزهري يرويه بإسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي ونقول إيه مخرج الحديث هو مين؟ الزهري. إذا مخرج الحديث هو الراوي الذي تجتمع عنده الأسانيد وتدور عليه روايات الحديث، وغالبا بل لا غالبا بل دائما يقول راويا من الشيوخ من الحفاظ الكبار المشهورين الذين يجمع حديثهم ويعتنى به، زي الزهري، زي مالك، زي هشام بن عروة، زي قتادة، زي سفيان الثوري، الفطاحل دول. ما تلاقيش مخرج الحديث يكون ايه واحد مجهول مثلا، ولا واحد مقل من الرواية، ولا واحد ليس من المعروفين المشهورين. لا، مخرج الحديث لابد كل حديث لازم يرجع إلى مخرج. أنت لو تتبعت الأسانيد في أي كتاب من كتب الحديث تجد كل إسناد فيه واحد من دول: الأعمش، قتادة، هشام بن عروة، حسن البصري، العتاولة، دول هم دول إيه المافيا بتوع الحديث. ما فيش حديث يجي من بره، لازم يعدي على واحد منهم اللي يجيبوا اللي ولذلك بعض المستشرقين وأعداء السنة يقول لك ايه المشكلة، يعني ما احنا نجيب كلام ونحط له سند وخلاص ونقول لكم قال رسول الله. فهم ان المحدثين قاعدين على القهاوي مش فاهمين حاجة. لا يا ابني، ده المحدثين يعرفون كل حديث من اين جاء والى اين يذهب، مخرجه ومدخله، يعرفون هذا. كل حديث ليه قصة ليه حكاية، ولذلك تجد العلماء يقول هذا الحديث ليس من حديث الزهري، مع ان الراوي بيقول ايه حدثنا الزهري، يقول ليس من حديث الزهري. ليه يا عم؟ ما هو بيقول لك حدثنا الزهري. ايوه بس ده غلط، الزهري ما رواش الحديث ده. يعدون احاديث الرواة عدا عدا ويعرفون ما روى وما لم يروي، حتى اذا ما جاء رجل وادعى حديثا على امام من الائمه العلماء يكشفون ذلك. جاء مره دخل مرة الإمام أحمد بن حنبل على يحيى بن معين وهما بصنعاء في اليمن يعني، فوجد الإمام أحمد يحيى بن معين بيده كتاب ينسخ منه أحاديث. الكتاب ده بتاع أحاديث يرويها معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبان هذا متروك الحديث، ضعيف جدا، بل بعضهم كذبه. فقال له الإمام أحمد يا أبا زكريا اللي هو ابن معين، يا أبا زكريا أتكتب صحيفة أبان ابن أبي عياش وتعلم أنها موضوعة؟ قال نعم يا أبا عبد الله، أكتبها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء رجل فيجعل مكان أبان ثابت البناني، يروح شايل أبان ابن أبي عياش ويحط مكانه إيه؟ ثابت ابن أسلم البناني، وكلهما يروي عن أنس بس ثابت ثقة وأبان إيه ضعيف. قال حتى لا يجيء كذاب فيجعل ثابت البناني مكان أبان فأقول له كذب، إنما هذه أحاديث أبان وليست أحاديث ثابت. إذن هم كانوا يعرفوا حتى الأحاديث الملفقة والموضوعة ويعرفوا أن ده حديث فلان وده حديث فلان، وأن من غير ذلك فإنما يكون مخطئا في ذلك سواء عن عمد أو عن غير عمد. وحييجي في شرح كتاب أبي يعلى الخليلي أمثلة على ذلك، واضح؟ فالغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، يعني لا تكون في أصل الإيه؟ السند. يعني لا تكون في أصل السند؟ في أصل السند يعني الحديث نفسه، الحديث نفسه ليس له سند إلا هذا، ماشي الكلام؟ فمهما دار الحديث فهو يدور على رجل واحد له مخرج الحديث، وقد يكون له أكثر من أصل، يعني له أكثر من مخرج يروى عن غير واحد من أئمة الإيه؟ الحديث، فقد يكون غريبا عن بعض هؤلاء الأئمة وليس غريبا عن إمام الإيه؟ آخر. فإذا كان مرويا عن إمام واحد أو مخرج واحد أو مدار واحد فهذا يسمى إيه؟ بالغريب المطلق، يعني ليس له في الدنيا إلا هذا المخرج، صح الكلام؟ أما إذا كان له أكثر من مخرج وهو غريب من جهة بعض المخارج دون بعض فنسميه غريب نسبي، أي بالنسبة إلى هذا الإيه؟ الوجه الذي وقع فيه الغرابة وإن كان مشهورا من وجه آخر. قال فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني مثلا عندنا إيه؟ حديث يروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له في الدنيا سوى هذا الإسناد، يبقى ده بنسميه غريب إيه؟ مطلق، يعني لم يروى في الدنيا إلا بهذا الإيه؟ إسناد. لكن حديث يروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى أيضا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى أيضا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي العلماء يقولون إيه؟ هو من حديث الزهري غريب، يبقى هنا الغرابة متعلقة بالمتن نفسه أم برواية الزهري خاصة؟ برواية الزهري إيه؟ خاصة. لكنه من حديث نافع مالك عن نافع بن عمر صحيح مشهور، ومن حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس مشهور، فإذا هذه غرابة بالنسبة إلى رواية الزهري خاصة وإن لم يكن غريبا بالنسبة إلى غيرها من الروايات. مفهوم هذا الكلام؟ ما احنا لازم برضك عن رأي أخوانا الشيخ محمد لازم نحقق نظرية سلق البيض. حد فاهم حاجة؟ الله ده انتوا فاهمين اهو. بدأ بقى يخش بقى ايه في المقبول والمردود من اخبار الاحكام، احنا مش قلنا منه مقبول ومنه مردود، هيبين بقى مراتب القبول. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الله أكبر. قال لك كده وخبر الايه؟ الآحاد. احنا قلنا اخبار الآحاد كم نوع؟ ثلاثة. واحد المشهور، اثنين العزيز، ثلاثة الغريب الذي يرويه ايه واحد عن واحد، صح الكلام؟ طب هنا بيقول لك وخبر الآحاد يقصد كل انواع الآحاد ام نوعا خاصا منها؟ لا، هنا بيقصد نوع معين من اخبار الآحاد وهو ايه؟ ما يرويه الواحد عن الواحد. لأننا إذا أردنا أن نعرف الحديث الصحيح من أخبار الأحاديث فلابد أن نعرفه في أدنى مراتبه وأدنى صوره ليدخل ما هو أعلى من باب أولى، مش كده ولا إيه؟ يعني مثلا لما أنا أخش أعمل امتحان للطلبة، ماشي الكلام، وبعضهم يجيب امتياز وبعضهم يجيب جيد جدا وبعضهم يجيب جيد وبعضهم يجيب مقبول، صح الكلام؟ فأنا أقول إيه؟ الطلبة كلهم نجحوا. لما أقول نجحوا لازم يكونوا جابوا امتياز؟ لا، إذا أطلقت نجحوا على من أتى بمقبول فمن باب أولى من جاء بما هو أكثر من ذلك يدخل فيه. لكن إذا لم أطلق نجحوا إلا على مرتبة عليا، طب أين يذهب هؤلاء الذين نجحوا وهم دون ذلك؟ فدائما وأبدا التعريفات يتناولها العلماء في أبسط صورها وأدنى مراتبها ليدخل الأعلى من باب أولى، صح الكلام؟ قال وخبر الأحد بنقل عدل. إيه العدل؟ العدل هذا وصف متعلق بديانة الرجل، وصف متعلق كما قال الله أشهد ذوي عدل منكم، فبعضهم قال العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وبعضهم قال العدالة هي صفة أو خلق يمنع صاحبه من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة. في صغائر خسة. ايه صغائر الخسة ديت؟ هي الصغائر، هي صغيرة من حيث كونها صغيرة لكنها تدل على خسة نفس صاحبها. زي ايه؟ زي ان يجي يسرق، السرقة ديت من الكبائر ولا من الصغائر؟ اذا بلغت ربع دينار يجب فيها الايه؟ الحد، فتصير من الكبائر، صح؟ لكن اذا كانت دون الربع دينار هل يقع فيها الحد؟ لا، صح الكلام؟ فتكون من الصغائر حينئذ. لكن واحد بقى يسرق مثلا سندوتش فول، ده يدل على ان انسان خسيس. يا اخي طب اسرق حاجه محترمه. يعني كما في الحديث ويل الرجل يسرق البيضه فتقطع يده، يعني طب اسرق حاجه كويسه يعني. يبقى بقى اسمه حرامي على الفاضي، لا حصل دين ولا دنيا، صح؟ فدوت بنقول عليه انسان خسيس. طبعا الخسائس اللي احنا بنسميها خوارم المروءه ديت كتيره وبتختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. يعني كان العلماء قديما يعتبرون من خوارم المروءه الاكل في الطرقات، الاكل في الايه؟ كان يعتبرون ذلك من خوارم. دلوقتي الناس كلها بتاكل في الطرقات، كله تكاوي، قل ما تجد حد بياكل في بيته النهارده، صح؟ مثلا الضحك بصوت عالي، القهقهه ديت. انا مره شفت واحد عندنا في مصر بيتكلم في الموبايل واقف في الشارع بيتكلم بجميع جوارحه، يعني بيترقص كده هو بيتكلم مبسوط قوي يعني، مش بيتكلم حتى بلسانه فقط، لا برجله بايديه وبشعره بكل حاجه، تحس كده حاجات عم تروح وتيجي. الظاهر اللي بيكلمه بيضحكه شويه. فكان يعتبر العلماء هذا من خوارم، بعضهم كان يعتبر من خوارم الرؤى الشرب قائما. هذا من خوارم الرؤى في عرف بعض اهل العلم او في بعض الازمنه. النهارده يعني صار امرا معتادا. ماشي؟ وطبعا فقهية المسألة فيها تفصيل، لكن هنتكلم ما بنتكلم هنا عن المسألة من حيث هي فقه، إنما من حيث هي أمر اعتاده الناس أو لم يعتادوه. ديت كل زي النهارده تبص تروح مثلا في بعض الشواطئ أو بعض الفنادق تلاقي كده واحد طول وعرض ولابس شورت قصير، يعني مش عارف هو كان عنده أزمة قماش ولا حاجة، وكم من شحط أطال الله قامته لا يصلح إلا لجر حناطير. يا أخي يعني طب يعني كنت تشتري متر زيادة يا أخي ولا حاجة. فهذه أمور كلها بتعتبر عند العلماء خوارم الإيه؟ اللي احنا بنسميه العيب. اللي احنا بنسميه الإيه؟ في قصة بيحكيها الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الروى وآداب السامع، وأيضا حكاها أظن الجاحظ في بعض كتبه، أن رجلا كان جالسا على باب المدينة. طبعا زمان المدن كان لها إيه؟ أسوار ولها أبواب، زي باب اللوق باب المندب كده لها أبواب. فالأبواب دي أشبه بالإيه؟ بالميادين العامة، لأن ناس داخلة وناس خارجة، ناس داخلة التجار ونحو ذلك، يعني ميدان غالبا يكون فيه إيه؟ زحام. فواحد قاعد كده في وسط الميدان وعمال ياكل، فقال له رجل يا اخي اما تستحي ان تاكل والناس يمرون من امامك؟ قال يا اخي لو كنت في حظيره بقر اكنت تستحي ان تاكل امام البقر؟ قال له لا. قال تعال حتى اعلمك انهم بقر. فوقف في مكان عال ثم قال ايها الناس اجتمعوا، ايها الناس اجتمعوا. فاجتمع الناس فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا الحديث كذب لكنه يعرف أنه ما بقر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ طرف لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. كل واحد عايز يطلع لسانه يوصله إيه لأرنبة أنف. مين اللي بيعمل كده؟ البقر. البقرة بتطلعها فوق كمان أكثر من كده كمان. فلما كل واحد حاول يعمل كده قال له: ألم أعلمك أنهم بقر؟ فيعني دي من لطائف الباب. ماشي الكلام؟ طيب ده العجل من حيث المعنى الشرعي، لكن المعنى الاصطلاحي، المعنى الايه؟ الاصطلاحي ما هو من تحقق فيه شروط. الشرط الاول الاسلام، لان الكافر ليس عدلا ولا ايه؟ الكافر عدل؟ مش ممكن يكون عدل. اثنين، ان يكون مكلفا بلغ سن الايه؟ لان الصبي لا يعرف الفرق ما بين الحلال والايه؟ والحرام، ولا فرق ما بين الصدق والكذب، لا يعرف حقيقة هذه الأمور، فلا يوصف بالعدالة أو بعدمها. ثلاثة، ألا يقع منه فسق، والفسق ليس مجرد المعصية، وإلا فكل الناس خطاؤون، إنما الفسق هو الجهل والمعصية. يعني ما يجيش مثلا إيه يكون موصوف بشرب الخمر مثلا، أو بالزنا، أو بالقذف. كل هذه أمور إيه؟ تكون مستوجبة لتفسيق صاحبها، صح الكلام؟ قلنا ثلاثة كده. أربعة، لا يكون مغفلا. المغفل له معنى عام ومعنى خاص عند المحدثين. المعنى العام اللي هو من لا يعرف تمييز ما بين الأشياء، مغفل. زي مرة واحد اسمه أسلم العلوي سئل عنه يحيى ابن معين عليه رحمة الله، فقال: ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين. فاهمين الكلام ده؟ ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين، يجي كده ليلة 27 يدور على الهلال، يقول لك: أنا شفت الهلال النهاردة. ده أكيد كان شعرة من حجم وقع ولا حاجة افتكرها الهلال. هو ده المغفل، ما بيميز الأشياء ولا يعرفها. معايا؟ على رأي المصري يقول لك: ما يعرفش الألف من كوز الدورة. لا يعرف الفرق ما بين الألف، عارف الألف وكوز الدورة واقف، ما يعرفش الفرق بينهم. لك ده ألف ده ولا كوز دورة؟ كما قال المتقدم: لا يعرف الفرق ما بين البقرة والبعرة. لا يعرف الفرق ما بين البقرة والبعرة. كله عند الإيه؟ العرب صابون. خلاص كده.